معتمدا على عفوه، وأن تراك لا شيء منك يقيك، وأن وقايتك بر الله عز وجل بك، أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يبق له حسنة بحال. يعني كل واحد فينا يتفكر فإنه يلقى الله تعالى بالإفلاس، يلقى الله تعالى بغير شيء، يلقى الله تعالى بالاعتماد على بره، لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل. الصادق سيره إلى الله تعالى مشمول ومزدان بهذين النظرين، أن يشهد نعمة الله عز وجل عليه، وأن يرى عيب نفسه وخلل عمله. شرح ابن القيم يقول: يريد أن من له بصيرة بنفسه، أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله وهو صادق في طلبه، لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف، لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا تشترى بها النجاة من عذاب الله، فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله. فإن خلص له عمل وحال مع الله، وصفى له معه وقت شاهد منة الله عليه به ومجرد فضله، وأنه ليس من نفسه ولا هي أهل لذاك، فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله، لأنه متى تطلبها رآها. هذا حال حق النفس أن تتشوف إليه، أن تبلغ من نفسك رؤية منة الله عليك، وأن تبلغ من نفسك شهود عيبها وآفة وشهود آفة عملها. يقول ابن القيم: هذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بأنه خالقه العالم به إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه، والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته، لا مهرب له منه ولا ولي له سواه، ثم التزام الدخول تحت عهده وهو أمره ونهيه، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يبقى عهده أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك، فإنه غير مقدور للبشر، وإنما هو جهد المقل وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب، فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك. ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك، هي أعوذ بك من شر ما صنعت. فإنك إن لم تعذني من شره وإلا أحاطت بي الهلكة، فإن ضاعة حقك سبب الهلاك، وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي، إن هي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأقر وألتزم وأبخع بذنبي، فمنك النعمة والإحسان والفضل، ومني الذنب والإساءة، فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي وأن تعفيني من شره، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار، وهو متضمن لمحض العبودية، فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه، فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه. النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه والعياذ بالله تعالى وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه سبحانه وتعالى، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا، والبدعتان في الغالب متلازمتان. قل أن تنفك أحدهما عن الأخرى، كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخنا يعني ابن تيمية تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة، فإن قطع هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء وقاله الإيمان هو نفس التصديق فلا تخدح فيه الأعمال. وربما أدرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهي قوله لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة. والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها بل يدعو الخلق إليها ولتضمنها القول على الله بلا علم والقول ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها والاجتهاد على إطفاء نور السنة، وتوليه من عزله الله ورسوله وعزل من ولاه الله ورسوله، واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره، وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل مقلب الحقائق. كل هذا آفات البدعة، يجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب، وطلب العواج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين جملة. فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين، فمفسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على العقبة الرابعة، وهي عقبة الصغائر، فكال له منها بالقفزان، وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات. ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الواجل النادم أحسن حالا منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض فأعوزهم الحطب، فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود حتى لمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة، طلبه على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، يعني الاشتغال بالمباحات معناه تفويت السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. فإن ندى من هذه العقبة بصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على المهناء، وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه عن العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، يعني أن الأعمال درجات، فإذا كانت أعمال صالحة فإن الأعمال الصالحة درجات بعضها أفضل من بعض، فشغل الإنسان نفسه بالعمل المفضول عن العمل الفاضل خسران، يعني إذا كان في غير أوقات الأوراد فإن تلاوة القرآن أفضل الأعمال، فإذا ترك تلاوة القرآن مثلا إلى التسبيح فقد انشغل بالعمل المفضول الذي هو التسبيح عن العمل الذي هو أفضل منه الذي هو تلاوة القرآن. عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل والمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرضى له سبحانه وتعالى. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول، فإننا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول عبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، سيد الاستغفار يعني هذا سيد، والاستغفار الآخر مسود. وفي الحديث الآخر الجهاد ذروة سنام الأمر، وفي الأثر الآخر إن الأعمال تفخرت فذكر كل منها وارتبته فضله وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه، فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه عليها سوى واحدة، لا بد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه أكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط، وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين وهي تسمى عبودية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما، يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه: ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب، مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا ساء في صلاته سردتين، وقال: إن كانت صلاته تامة كانت ترغمان أنف الشيطان. وفي رواية: ترغيما للشيطان، وسماهما المرغمتين. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا راه إلى الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى، فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة، لا تستهزئ بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة. ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق. قال صاحب المنازل: اللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم بقى ولا الحكم. ميزت العقبات، وكان انشغالك بها حقه أن يكون من آخرها لأوله، يعني أن يكون بك اعتناء بمراتب الأعمال، ولا تشتغل بالمفضول عن الفاضل، لأنك لو فعلت ذلك درك إلى شيء آخر وهو شغلك بالمباحات، والمباحات حقك أن يكون اشتغالك بها مزدانا بإصلاح النيات ومشتملا على التأسي برسول رب الأرض والسماوات. فإن فات ذلك من اشتغالك بالمباحات فإن الشأن أن يوصلك إلى المكروهات، فإذا هانت عليك وكثر صدور المكروهات منك أوصلك إلى صغائر الذنوب، فإذا زادت صغائر الذنوب ولم تدخل التوبة والتطهر ولم يحصل التطهر منها أوصلك إلى ما بعدها وهو كبائر الذنوب، ثم إلى البدعة، ثم إلى الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.